الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا علي. الحمد لله أيها الأخوة على كل حال، والحمد لله الذي أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على كل حال. اليوم أيها الأخوة حصل ما حصل في المملكة العربية السعودية، هذا يقلق كل مسلم. السعودية بلد التوحيد، الذب عنها ما هو يعني ذب كذبنا كعن أي دولة أخرى، لا، ذب عن السعودية أيها الأخوة هو ذب عن التوحيد والإسلام والسنة. فإن البلد المملكة العربية السعودية هي مهبط الوحي، وفيها مكة والمدينة أرض الحرمين، فالدفاع عنها واجب، واجب كل مسلم. والإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يرجع إليها ويأتيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وما حصل اليوم أيها الأخوة في المملكة العربية السعودية من أنهم مسكوا أحد هؤلاء المجرمين الفجار، ممن يعني أغروهم داعش الخوارج الخونة بالأموال وبشيء من زينة الحياة الدنيا حتى يفجروا ويقتلوا، هذا لا شك أنه يحزن كل مسلم، ولا يفرح فيه إلا يعني الخوارج المارقين عن الإسلام أو الرافضة الزنادقة أذناب المجوس، هذا الذي يفرحهم هذا مثل هذه الأمور. أما السني المسلم الذي على منهج قويم، لا شك أنه يحزن أشد الحزن على ما يصيب المملكة حتى من مثل هذه الأمور. لا شك يا الأخوة أن الدعاء في مثل هذا واجب على كل مسلم، أن يدعو الله جل وعلا أن يحفظ المملكة ويحفظ لها أمنها وإيمانها، لأن المملكة أيها الأخوة العربية السعودية إذا حصل بها شر أو سوء ترى نتضرر معها تماما، ما في فرق تقول الكويت السعودية، راحة الكويت راحة السعودية، والراحة السعودية راحة الكويت. فالأمن أيها الأخوة مطلوب. فهؤلاء أيها الأخوة خرج اليوم ما أحد، يمكن يزيدون يمكن يقلون، نحن ندعو الله عز وجل يجعل شرورهم إيش في نحورهم، آمين يا رب العالمين، ويحفظ المملكة منهم ويحفظ المسلمين من شر هذا. يعني اليوم صرحوا وطلعوا فيها، وكلكم سمعتم الخبر، لكني أحببت أن أنوه وأذكر عليه في قبل هذه الكلمة في هذا المجلس، لأن مثل هذا لا ينبغي أن يغفل عنه. فإن عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نستنصر بالدعاء. فمن الناس من لا يستطيع أن يبذل مال أو لا يستطيع أن يعني يفعل شيء أمام هذه الشبهات وهذه يعني الفتن، لكن عليه بالدعاء، والدعاء أفضل العبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول نستنصر بالدعاء. فلا تستصغر يعني الدعاء، ارفع كفك إلى الله جل وعلا بالسماء، إلى السماء وإلى الله جل وعلا، وفي السجود وبين الأذان والإقامة وعند مواطن الإجابة ارفع يديك، أن الله عز وجل يؤمن المملكة وشعبها، وأيضا يؤمن الكويت وأهلها. فنحن كذلك نحتاج إلى أمن وإيمان. الرافضة الزنادقة أذناب إيران وأذناب المجوس وغيرهم من الأحزاب المنحرفة من الإخوانيين وغيرهم وأفكار داعش وهذه الأحزاب كلها المجرمة الآثمة التي أيها الأخوة تنخر في الإسلام نخر، انتشرت وهي موجودة الآن في كل مكان، موجودة كل مكان موجودة. ما هو الواجب؟ الواجب أن نسأل الله جل وعلا يكفينا شرور، وأن ننصح من نستطيع أن ننصح، حتى أن الله عز وجل يهدي ضال المسلمين. والحمد لله بعض الشباب كان متأثر بمثل الأفكار هذه، ثم لما جالسنا ونصحنا وسمعنا كلام العلماء وقرأنا عليه النصوص وقلنا هذول كذا وهذول كذا وهذول خوارج وهذول الرافضة عندهم وعندهم، وبينا لهم بعض الشيبان كان عندنا في المسجد أبد ما يقبل الكلام في شيء اسمه شيعة، لا تتكلم عن شيء، لا تتكلم عن الرافضة، لا تتكلم عن كذا، ويغضب يا ابن الحضارة، يسبون أبو بكر وعمر، كفرون أبو بكر وعمر، كفرون أمنا عائشة، ما صدقوا سبحان الله العظيم، ليش شافوا شرهم سبحان الله العظيم، دمروا الشام ودمروا العراق ودمروا في الكويت وفجروا، وأعضاءهم مشهور جرامهم، وفي اليمن وفي السعودية وفي المنطقة الشرق، يوم شافوا سبحان الله العظيم أن هذه الفرقة المنحرفة الضالة فرقة تسعى لسفك الدماء، فرقة تنتسب للإسلام زورا وكذبا وبهتانا فقط ليفرق المسلمين ويقتل المسلمين، كما ينتسب للإسلام من عبد الله بن أبي بن سلول، بل لا ينتسب للإسلام فحسب، بل ينتسب للإسلام وللمجاهدين، يذهب معه في غزوة أحد لما وجد فرصة رجع بثلث الجيش، يدعون الإسلام، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر. هذا يعني ما أحببت أن أذكره، والدعاء للمملكة أقول أيها الأخوة أنه من أعظم الواجبات خصوصا في مثل هذا الوقت. العلم أيها الأخوة، فضل العلم وآدابها، الكلمة التي يعني أعلن عنها، العلم أيها الأخوة يعرف فضله وشرفه كل أحد، كل أحد، وقد ذكر الله جل وعلا أهله، وذكر الله جل وعلا أهل العلم وفضل العلم في مواطن كثيرة بالقرآن والسنة، حتى إن الله جل وعلا يعني اتصف بالعلم وهو السميع العليم، فصفته أنه عليم جل وعلا ويحب العلم ويحب أهله، لأن العلم أيها الأخوة ضد الجهل، ضد الجهل، والعلم نور والجهل ظلام. ولا شك أيها الأخوة أن الإنسان إذا علم يعني تقرب إلى الله عز وجل وازداد لله عز وجل خشية وقربة وأصبح يعبد الله جل وعلا على بصيرة، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكلما ازددت من العلم كلما تنور قلبك وازددت بصيرة، وكذلك أصبحت مفتاحا للخير في كل مكان تنزل فيه. إذا أصبحت طالب علم ومن الله عز وجل بمعرفة العلم والنور والهدى، والله لو كنت حتى في السجن تدعو الناس للعلم كما حصل مع كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وصاحب العلم وطالب العلم أيها الأخوة نور يقتبس منها الناس حيث نزل وحيث كان. تجد بعض الناس قد يكون يعني مستقيما سنة وسنتين ويتعلم شيء من العلم، ثم يذهب مع أبناء عمه أو جماعته أو يعني بعض أقربائه، ثم بعد ذلك يسألون عن الصلاة وعن الطهارة، ويجلس يوم يومين يجد نفسه أنه نفعهم بشيء كثير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ترى أجرها عند الله عز وجل عظيم لما تعلم الناس وترفع عنهم الجهل، هذا أجرها عند الله جل وعلا عظيم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الأثر أثر علي بن أبي طالب، استفتح فيه من الحموي، ياقوت الحموي أبو عبد الله، في كتابه معجم الأدباء مطبوع في 7 مجلدات، أنصح بهذا الكتاب كثيرا. كتاب يا أخوان فيه يعني أشياء كثيرة جدا من الشعر ومن الأدب ومن القصص، وكتاب عظيم جدا في ذلك. استفتح كتابه بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه يقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. يعني أنا أتكلم عن فضل العلم، يقول كفى بالعلم شرفا، يقول علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل قبحا أو قال شرا أن يتبرع منه من هو فيه. يعني إذا جئت الجاهل قلت أنت عالم، أنت تعلم، قال لك نعم أعلم، يدعيه من لا يحسنه، وبالجهل شرا أو قال ها قال أن يتبرأ منه من هو فيه. حتى الجاهل الذي ما يعرف الصلاة ولا يعرف الطهارة، قلت أنت جاهل ما تعرف الطهارة، قال كعارف يمكن يكذب عليك، ما يريد أن يظهر بصفة إيش أنه جاهل. فهذا الأثر صدره الحموي رحمه الله تعالى في كتابه معجم الأدباء، وتكلم عن العلم وفضله، وجاب أيضا أبيات نسبت لعلي وغيره: كفى وقيمة المرء ما يحسنه أكثر المرء أكثر المرء منه أو أقل، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. وابن عبد البر رحمه تعالى يقول في قول علي رضي الله عنه: وقيمة المرء ما يحسن، أيضا هذا قول لعلي رضي الله عنه، يقول ابن عبد البر: لم يسبق علي لهذه الكلمة، وهي إيش؟ وقيمة المرء ما يحسن. فأنت تعرف قدر المرء بقدر ما يحسن، وش يحسن من الصنعة، بعض الناس ما يحسن من الصنعات شيء، لا من علوم الدنيا ولا من علوم الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. والعلم أيها الإخوة، يقول ابن رجب رحمه تعالى: الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد على أن طلب العلم وفضله أفضل من الصلاة النافلة. فشرف العلم أيها الإخوة يعرفه كل أحد من أهل العلم. وذكر الله جل وعلا العلم وفضله في آية عظيمة كما قال ابن القيم أنها أعظم آية جاءت في فضل العلم وأهله. قال الله جل وعلا، ها من يعرف الآية؟
يرفع الله الذين آمنوا.
لا شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه تعالى شرحه في مفتاح دار السعادة، يقول: عطف الله جل وعلا شهادة أهل العلم على شهادة ملائكته على شهادته جل وعلا على أعظم مشهود به، وهو إيش؟ توحيد الله جل وعلا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن يسمع مثل هذه الأخبار في هذا العلم وفضله لابد أن يكون من أهله، لأن العلم أيها الأخوة من أعظم الطرق وآكد الأسباب التي تثبت العبد على الاستقامة والدين. وكثير من المستقيمين وأهل الدين يستقيم سنة سنتين يلتزم، ثم بعد ذلك تجد من خصور، تجد من تفريط، تجد لو شغلت هذه يا ابن حاتة ومتنور زين، تجد من تقصير، تجد من فتور، تجد من تعب، ثم يقول يا ابن الحال أنا فترت، أنا تعبت، أنا حصل مني تقصير، أنا حصل مني كذا كذا. فما هو يعني وما هي أسباب الثبات؟ أسباب الثبات كثيرة جدا، لكن من أعظمها وأجلها ها الثبات على طلب العلم. حتى أن الإمام أحمد قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. المحبرة يعني وقته وقلمه ما يكتب فيه، يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. هذا حال المسلم المستقيم الذي يرجو أن يثبته الله عز وجل على الاستقامة والعلم والصلاة والذكر. انظر لحال كثير من الناس، تجد لما يكون في الجامعة والشريعة وطلب العلم ثابت مستقيم، ينكر المنكر، يأمر بالمعروف، يسعى، يجمع الكتب، يحصل، ثم إن تنتهي هذه السنوات الأربع أو الخمس عاد على حسب نجاحه ولا فشالته، ها ما أن يطلع من الجامعة سنة سنتين إلا وينسى ذلك العلم كله، ويصاب بشيء من الفتور، يصاب بشيء من الفتور. والفتور هذا أمر معهود معلوم، ما تسلم، ما يسلم من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عابد، قال وفي رواية لكل عمل، إن لكل عمل أو قال لكل عابد فترة وشرة. فترة يعني فتور خمول، وشرة يعني نشاط. إن لكل عامل أو قال عابد فترة وشرة، فمن كانت فترته على سنة فقد هدي، ومن كان على غير ذلك فقد هلك. الفتور يصيب كل أحد، حتى وانت في طلبك من العلم، حتى في عبادتك. يعني أنت الآن في عبادتك، في نشاطك، في قيام الليل، قراءتك القرآن في رمضان، هل أنت الآن حالك في رمضان كحالك الآن قبل رمضان أو بعد رمضان؟ الجواب لا. في رمضان تنشط الناس، ويأتي الإنسان شره وطاعة، وأيضا يتقوى بما يرى من الناس، وكذلك لفضل الزمان والمكان وغير ذلك منه، لكنه أيضا إيش يعتري ما يعتري من النقص بعد ذلك. وهذا كل أحد أيها الأخوة، ما في واحد يعني يستقيم على حال. لكن مع ذلك ألا أقول أنه يعني خلاص فتر الإنسان يسلم للشيطان؟ لأن الشيطان لكم عدوها فاتخذوه عدوا. الشيطان لا يزال بالمستقيم حتى يرديه تماما ويضيع عليه دينه واستقامته وعلمه. فإذا آنست من نفسك فتورا وتقاعسا، ألزمها الفرائض، وألزمها قراءة القرآن، وألزمها كثرة السجود وكثرة الدعاء، حتى يعود النشاط إلى نفسك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فألزموها النوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. قد تجاهد نفسك مجاهدة حتى تحرص على سنن الرواتب قد ما تستطيع. فما معنى ذلك؟ مع ذلك أني أرفع يدي وأستسلم للشيطان المارد؟ لا تستسلم للشيطان، تسعى جاهدا أن تحرص على القراءة وتدعو الله عز وجل وتكثر من الاستغفار والتهليل والتسبيح، ووالله الذي لا إله إلا هو ستجد البركات تأتيك من كل صوب من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وعد بهذا، قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فبقدر ما تستهدي الله جل وعلا وتطلب الهداية منه، وبقدر ما تقبل عليه وتستغفر وتسبح، بقدر ما تجد بإذن الله جل وعلا بركات ذلك على نفسك وعلى علمك وعلى حتى يعني حياتك كلها في شؤونك كلها. هكذا لابد أن يكون طالب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في فضل العلم وأهله، قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني أنت في سعيك لطلب العلم وحضور المجالس الذكر وحفظ القرآن وسماع الأحاديث، أنت يا عبد الله تسلك لك طريق إلى الجنة. إن مت وأنت ذاهب إلى حلقة الذكر ودار القرآن وحلقة الشيخ والمسجد ودرس الشيخ، أنت في الحقيقة يعني ذاهبا إلى الجنة، لكنك قد قبضت على ذلك. ويبعث المرء على ما مات عليه، هذا من علامات حسن الخاتم. أن يموت الإنسان وهو ساعة ذاهب إلى الجامعة يطلب العلم، أن يموت الإنسان وهو ذاهب إلى حلقة ذكر حلقة علم، هذا يا أخوان والله من أعظم الأجور التي يغفل عنها كثير من الناس. لذلك ينبغي عليك دائما وأبدا تحرص على يعني الحضور عند المشايخ وعند العلماء وعند حلقات الذكر وقراءة القرآن، هذا كله أيها الأخوة يعني لا بد منه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما، يقول قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى ذلك ومفهوم المخالفة من أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فأنت تعرف من نفسك هل يريد الله عز وجل بك الخير أو لا يريد بك الخير. فمتى ما تقاعست نفسك ووجدت يعني الخذلان من نفسك وعدم الرغبة في طلب العلم، فاعلم أنك على شر. هذا من يقول، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله بخير يفقهه في الدين. فإذا شفت نفسك أنك والله ما تريد أن تتفقه في الدين ولا تريد تطلب العلم ولا تسعى في تحصيله، اعلم أنك على خطر كبير. وقل لنفسك أن هذه النفس ربما هي من النفوس التي لم يرد الله بها خيرا. وإذا رأيت من نفسك أنك تسعى في طلب العلم، في تحصيل الكتب، في حضور الدروس والمحاضرات وفي تلخيص مسائل الكتب وفي المناقشات وفي نفع الناس وتعليم العوام ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعلم بإذن الله جل وعلا أنك ممن يحبه الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه من أعظم المنن على العبد أن يكون فقيها في دين الله عز وجل، عاملا بما يفقه كما سنذكر بإذن الله جل وعلا. وأيضا قال عيسى السلام في فضل العلم، يقول عيسى السلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها. ما معنى ملعونة؟ أي أنها تبعد عن طاعة الله كما قال الإمام أحمد وغيره. يقول عيسى السلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فإن لم تكن عالما فكن متعلم. وكما قلت لكم يقول الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، والسلف يقولون لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا. وكان إسحاق بن راهويه يطلب الحديث حتى توفاه الله عز وجل، والإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم من الأمة الجبال، اقرأوا في تراجمه، اقرأوا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيرها من كتب العلم التي صنفوا فيها وغيرها يعني كتب كثيرة جدا لعلي أذكر منها شيئا منها بإذن الله عجل أثناء الحديث. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول من همان لا يشبع طالب دنيا وطالب علم، يعني طالب العلم إن صدق مع الله عز وجل في طلبه للعلم ها وعلم الله عز وجل صدقه في طلب العلم، أنا أقول لك من الآن اعلم أنك لن تشبع من طلب العلم، لأن العلم أيها الأخوة يعني أجمل من كل جميل، كما قال حسن البصري يقول لو كان العلم صورة لكان أجمل من القمر ليلة البدر. في شيء أجمل من القمر ليلة البدر؟ ها يا أبو تنيش ما في، لو كان العلم صورة. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. العلم عزيز عظيم تحبه النفوس العلية، وأما النفوس المجبولة على الكسل والخمول ما تحب أن تتعلم. فمن همان لا يشبع طالب دنيا وطالب علم. أرأيتم أهل الدنيا الآن اللي عنده مزرعة يبي ثانية، والله العظيم يا إخوان، واللي عنده مزرعتين يبي ثلاث، واللي عنده بيت يبي بيتين، واللي عندها 2000 يقول خلني أزيد من 10,000، واللي عنده سيارة قال هذه السيارة للشوارع أنا بسيارة للبر بروح يشتري سيارتي وثلاث. أهل الدنيا ما يشبعون من دنياهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم وادي من ذهب ها لابتغى آخر. فكذلك طالب العلم لا تشبع من طلب العلم مذاكرة سماعا قراءة اقتناء للكتب حضور للدروس تعليم للناس أمر بمعروف نهي عن المنكر إرسال رسائل ها كتابة مقالات تلخيص كتب أكثر من قراءة العلم وطلبه حتى تأتيك المنية وأنت على ذلك. واعلم أنك بتصفحك لهذه الكتب وتفتيشك فأنت في جهاد كما قال معاذ، والبحث عنه جهاد يقول معاذ رضي الله عنه. وابن عثيمين رحمه تعالى هو كلام منشور في كتاب شيخنا الشيخ أحمد عثمان كتاب الجهاد مطبوع، يقول طالب العلم في تفتيشه بين دفة الكتاب والأوراق تفتيشه لطالب العلم يقول هذا أفضل من الذي يعني يجاهد ويبري يبري إيش قال يبري قوسه وقال نبله ويجهز رمحه ويقاتل في المعركة، هذا أفضل منه. فطلب العلم يا أخوة عظيم جدا. وأيضا الشيخ العثيمين رحمه تعالى علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر قال من تعلم الصيد من تعلم الرمي ونسيه تلك نعمة جحدها، قال كذلك من سرع في طلب العلم وترك فهذه نعمة جحدها. فطالب العلم يا أخوة لابد أن يكون أفرح الناس بما يطلب، ولابد أن يكون أحفظ الناس لما يعلم، ولابد أن يكون أقوم الناس بما يقول، هذا طالب العلم. الشيخ الإسلام بن تيمية له كلام جميل يقول أن من شرع في طلب العلم وابتدأ في طلبه وسعى في تحصيله يقول يجب عليه أنه يطلب حتى يتوفاه الله وحتى يتمه. طبعا لن يتم العلم، لن يستطيع إتمام العلم، وإنما يطلب حتى يتوفاه الله. واستنبط ذلك من قول الله جل وعلا ها وأتم الحج والعمرة لله، قال فإن من دخل في النسك فإنه يلزمه إيش إتمام نسكه سواء كان عمره أو حج. فكذلك طالب العلم إن شرع في طلب العلم لابد أن يتم. وأنا أقول لكم والله يا أخوان من دخل في طلب العلم وذاق حلاوته وأنس به والله يا أخوان أنه لا يضرب من كل علم منه بسهم. ابن قتيبة تعرفون أبو محمد صاحب مختلف الحديث والشعر والشعراء أديب السنة يقول في مختلف الحديث يقول وكنت في عنفوان الشباب أضرب من كل علم بسهم. العلم له لذة يا أخوان، العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا العلم الذي تطلبه وتسعى في تحصيله العلم الشرعي هو العلم الذي جاءت فيه الفضائل كلها التي في القرآن والسنة، خلافا لما يقننه ويذكره ويروجه علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء والبيولوجيا والرياضيات والهندسة والإنجليزي كل واحد كلها علوم أهل الدنيا. يقول هذه العلوم هذه يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء ينزلها على هذه العلوم الدنيا، وهذا ليس بصحيح. يعني كتب الرياضيات والكيمياء الموجودة في الثانوية تفتح أول ما تفتح الكتاب على طرته، وإذا موجود يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. ما هي هذا العلم المقصودة؟ العلم الذي يرفعك الله به درجات وتكون يعني أخشى لله عز وجل فيه، هو العلم الشرعي. قال رسول، تعلم الشرك، تعلم التوحيد، تعلم الخير، تعلم الشر، تعلم السنن، الأوامر، النواهي، هذا العلم. حتى إذا عبدت الله تعبده على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ها على بصيرة. هذا العلم الشرعي، ما هو بعلوم الدنيا. قد ذكر هذا الشيخ ابن باز له فتاوى في ذلك، يعني في مجموع فتاوى ورد على هؤلاء. الله جل وعلا يقول في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أخشى الناس لله جل وعلا هم العلماء. فكلما يعني عرف العبد ربه جل وعلا كلما زاد له خشية، وهذا معلوم. لذلك أخشى الناس لله من هم؟ العلماء. يعني انظر إلى العلماء الألباني الله يرحمه، اسمع ترجمته، اقرأ في ترجمته وسيرته، تجد العجب العجاب. الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، علماء المسلمين المعاصرين والسابقين رحمهم الله تعالى وحفظ الله منهم الحي. والله جل وعلا يقول: ثمرة هذا العلم العمل. فمن يتعلم العلم ويطلبه ولا ينقلب ما تعلمه ولا ينعكس ما يتعلمه على جوارحه وعلى عمله، فهذا في الحقيقة يعني مسرف على نفسه، وهذا يعني ضار لنفسه. لذلك: وعالم بعلمه لم يعمل ها معذب في قبره من قبل عباد الوثن. فالذي يتعلم ولا يعمل بما علم، هذا يا الأخوة يعني على شر كبير. إذا لم يزدك العلم خشية فليتك ثم ليتك ما علمت. وكثير من الناس يتعلم العلوم لكنه لا يطبق، يأمر الناس بالمعروف ولا يأتمر، وينهى الناس عن المنكر ويقع في المنكر، وهذا يعني شره كبير، وتكلمنا عنه يعني في الأسبوع الماضي في إحدى الديوانيات عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل وعلا يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا قدم العمل هنا على العلم. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن الذي يعلم لا بد أن يكون إيش؟ عاملا بما يعلم، عالما بما يعمل. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه يقول: إنما يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس في السنن والآثار والأخبار والأحكام، وكانوا أعبد الناس. والآن نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرور بعض الناس، تجدهم يعني يطلبون العلم ومن طلاب العلم، وإذا بهم عندهم شبهات كثيرة جدا جدا جدا. يعني ما أذكر منها ماذا، يعني تفريط في صلاة الجماعة وأمور يعني أكثر من أن تذكر. الشاهد منها يعني يتركون صلاة الجماعة لحجج واهية وأمور يعني، وإسبال ثياب وتحلق حلق لحى وغيرها من الشبهات المعلومة المعروفة. وأيضا هذا من جانب أيها الأخوة، أن العلم لا بد أن يورث العبد الخشية حتى يكون صاحبه يعني عالما على بصيرة. ومن يطلب العلم فليعلم أنه بإذن الله عز وجل سينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالنظارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. فإذا سمعت الحديث والقرآن والسنة والعلم وأخذت تسمع وتحضر المجالس، فأنت قد دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. ينبغي أيضا على طالب العلم في طلبه للعلم بعد أن بعد معرفة فضله وبعد العمل به ويعني تحقيق الخشية فيه أن يخلص النية في طلبه, يخلص النية في طلب العلم, لأن العلم أيها الأخوة عبادة, والعبادة لا بد فيها من الإخلاص. ومن يطلب العلم الشرعي القرآن والسنة وهو بعيد عن الإخلاص فهذا والله يا إخواني أنه يرسم لنفسه طريق إلى جهنم والعياذ. من قال ذلك؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ها ثلاثة, أول من تسعر بهم النار ثلاثة, قال عالم وفي رواية قال ومنفق ومجاهد. حديث طويل لكن من إيش قال؟ قال العالم أو القارئ يأتي على الله عز وجل فيعرفها الله عز وجل بنعمته. قال عبد آتيتك العلم وعلمتك ما جهلت فماذا فعلت؟ فيقول يا رب علمت العلم, فيقول الله له كذبت وإنما علمت ليقال فلان عالم, فيؤخذ ويكب على وجهه في نار جهنم, نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا ما الذي ساقه إلى النار؟ ها حلمه, ساقه إلى النار علمه. في ذلك من يطلب العلم لغير الله عز وجل هذا في الحقيقة يقود نفسه إلى نار جهنم, نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالعلم لا بد أن يطلبها العبد أن يكون خالصا فيه, خالصا لوجه الله جل وعلا. ويعني أختم الحديث بمثل هذا, أن العبد أيها الأخوة كيف يحقق أو يحفظ ما معه من علم. كثير من الناس يقول أنا أحفظ العلم, أنا أطلب العلم بس أنا أنسى, أنا أنسى. أذكر بعض الأخوة راح بعض المشايخ راح للشيخ عبد الكريم أخضي, فدخل عليه وقال يا شيخ أنا يعني ابتليت, كل ما حفظت شيء نسيت. طبعا هذا من قال هذا؟ قالها أيضا أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله, جاء عند النبي يشكي, قال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا وأنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ابسط رداءك, فبسط رداءه تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث فشار رداءه, فقال الآن لا تنسى. فروى أبو هريرة أكثر منها سبعة آلاف وزياد, فهو راوية الإسلام رضي الله عنه, أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن لا الآن ما تنسى يا أبا هريرة, فحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير. الشاهد صاحبنا هذا راح الشيخ عبد الكريم أخبر, فقال يا شيخ أنا كل ما حفظت شيء أنسى, كيف لا أنسى ذلك وكيف؟ فقال له الشيخ عبد الكريم قال أنا منذ طلبت العلم ما أعرف دواء لمثل هذا, فإن وجدت أنت شيء أخبرني. يعني في الحقيقة ما النسيان هذا موجود, لكن نحن نذكر بعض الأمور التي بإذن الله عز وجل تعين طالب العلم على حفظ ما يتعلم. أول أيها الأخوة أن يعمل بما علم, كما تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل شيئا إيش أثبته. وأيضا الإمام أحمد رحمه تعالى كان يستعين على حفظ الحديث بالعمل, حتى أنه روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا, فاحتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينار. فالعمل بالعلم هذا مثبت له, هذا مثبت هاتف العلم بالعمل, فإن أجابه وإلا تحل أخذ قشة ومشة خلاك, واضح ولا؟ ومن تثبيت العلم أيضا أن تعطيه أهله, يعني إذا تعلمت شيء تنشر. وذلك يقول العلماء يقول يضيع العلم إذا أعطي غير أهله, يضيع العلم إذا أعطي غير أهله. بمعنى أنت مثلا تطلب العلم الآن وتعرف مسائل الخلاف وتعرف الأقوال والأدلة, ثم تأتي لك أناس ليسوا من أهل العلم ولا يريدون العلم, فتحدثهم برؤوس أقلام أو تحدثهم بشيء يعني يسير, فتضمر ما في نفسك من أقوال ومن مسائل ومن أمور, فتبقى على هذه الحالة في كثير من المسائل ثم تنسى هذه المسائل. لأن مسائل العلم يلقي تحتاج استظهار, تحتاج مراجعة, تحتاج مذاكرة. ذكر هذا الخطيب البغدادي رحمه تعالى في الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع مطبوع في مجلدين, وقد اختصر الآن بعضهم صحيح الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع, موجود في السامع, موجود في مكتبة خيطان, أنصحكم به كتاب عظيم جدا. فالعلماء ابن المبارك والإمام أحمد ويحيى بن معين كانوا يتذاكرون العلم فيما بين. أيضا من أعظم تثبيت العلم في قلب طالب العلم كما قلنا إيش أول أول شيء إيش قلنا؟ ها العمل. وأيضا إيش ها استظهاره ومذاكرته، لابد من مذاكرته. ومن ذلك وهو أهم أن يتقي الله عز وجل في كل شؤون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق ها بالذنب يصيبه. وأعظم الرزق الذي هو بين جنبيك شنو؟ العلم. تحفظ القرآن، تحفظ أحاديث، يذهب الله عز وجل من صدرك بما تصيبه وتقترفه من ذنوب. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. واسمع إلى قول الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا ها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقول ابن عباس وغيرهم ومجاهد وغيرهم من السلف يقول تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا ومخرجا وتبيانا بين الحق والباطل. فبقدر ما تحقق تقوى الله جل وعلا بقدر ما ينير الله جل وعلا بصيرتك. واسمع لهذا، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويغفر لكم والله غفور رحيم، يجعل لكم نورا. فهذا هو الذي يرجوه العبد. فبقدر تحقيقك بإذن الله عز وجل التوحيد والتقوى والإيمان بقدر ما يشرح الله جل وعلا صدرك للإيمان. كذلك من أسباب تثبيت العلم في قلب العبد أيها الأخوة أنه يلخص الكتب ويدمن القراءة ويكثر القراءة. وذلك يقول الشاطبي رحمه تعالى في كتابه الموافقات، مطبوع طبعا تحقيق الشيخ منشور 4 مجلدات جيد، يقول العلم كان في صدور الرجال. من هم الرجال؟ الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو بكر وعمر وعثمان. ها العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى بطون الكتب فأصبحت مفاتيحه بأيدي الرجال. فأنت تأخذ العلم من الكتب، لكن لا تقفز على الكتب ابتداء كما يفعل بعض الناس، لا تقفز على الكتب بعدما تتعلم، تتأصل عند المشايخ وتعرف مسائل العقيدة وتتعلم منهم، تقرأ لمن ها ولا تقرأ لمن، هذا أيضا مبحث عظيم جدا. فذلك أيها الأخوة لابد على طالب العلم أن يتنبه لمثل ذلك. أما من جملة آداب طلب العلم فقد جمعها بعضهم بقوله، يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فهذه الأمور الستة يعني يحرص على طالب العلم ويحرص كذلك على ما ذكرناه قبل ذلك. هذه الأخوة يعني جملة من الفضائل في طلب العلم ومن الوصايا في هذه الكلمة المختصرة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد.